Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الاثنين 25 من شهر 9 سنة 2023. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في نيالا بسبب تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع، ومقتل 28 نازح وإصابة 47 آخرين في معسكر عطاش بنيالا منذ اندلاع الحرب. اعتقال قيادي في لجنة المعلمين ببورت سودان، واستمرار المعارك وتبادل القصف في أجزاء واسعة من العاصمة. المحامي صالح محمود يؤكد أن تحقيقات المحكمة الجنائية ستطال البرهان وحميتي، واجتماعات صد النهضة تنهي أعمالها دون إحراز أي تقدم. وفيات وحالة إصابة بالكوليرا في شرق النيل، وتزايد الإصابات بحمى الضنك والإسهالات المائية في القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن مقتل نحو 200 مدنيا وإصابة المئات في نيالا في الفترة من شهر 7 وحتى شهر 9 الجاري. وكشف المركز في تقرير عن اعتقال نحو 34 شخصا وتجنيد ما لا يقل عن 20 طفلا خلال 3 أشهر. ودعا المركز الجيش والدعم السريع لوقف الحرب والانتهاكات واللجوء إلى المفاوضات. أعلنت النيابة العامة أنها ستنشر قوائم المتورطين من جنود وضباط ومستشاري الدعم السريع بجانب الناشطين والسياسيين. وكشفت النيابة العامة عن تدوين 1078 بلاغ في مواجهة الدعم السريع واستجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات. من جهتها أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ارتفاع عدد حالات الاغتصاب منذ اندلاع الحرب إلى 136 حالة بالخرطوم ودارفور، معظمها بواسطة جنود الدعم السريع. وفي الأثناء دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمدونة قواعد سلوك موحدة بشأن منع الاستقلال الجنسي والإساءة الجنسية بالسودان. أعلنت غرفة الطوارئ شرق النيل عن تسجيل 3 وفيات و14 إصابة مؤكدة و3 حالة اشتباه بالكوليرا في مستشفى البان جديد منذ يوم الجمعة الماضي. وفي ولاية شمال دارفور كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 13,000 إصابة بالملاريا في الفاشر ونقص كبير بالأدوية. اختتمت جولة مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا أعمالها يوم الأحد بدون تحقيق أي تقدم يذكر. وقالت وزارة الري المصرية أن الجلسة التفاوضية لسد النهضة شهدت تراجعا أثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة. من جانبه قال وفد التفاوض الأثيوبي أن اجتماعات سد النهضة شهدت نقاشات حول مختلف القضايا العالقة بهدف تقريب الخلافات بين الأطراف. شهدت الخرطوم مساء الأحد معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة في منطقة أم درمان القديمة. وكشف شهود عيان أن العاصمة الخرطوم شهدت قصفا جويا ومدفعيا في أجزاء واسعة تضمنت وسط الخرطوم وجنوبها وأم درمان وبحري. وقالت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة من طراز ميج، بينما قالت وحدة العمل الخاصة التابعة للجيش أنها قامت بعملية نوعية في أم درمان. من جانبها قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يحدث في السودان يعتبر أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تجددت المعارك بين الجيش والدعم السريع يومي السبت والأحد في نيالا، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنجا إن عدد من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في حي النهضة جراء القصف المتبادل بين طرفي الصراع يوم الأحد. وأوضحوا إن المعارك التي تجددت يوم السبت استمرت من الساعة 4 عصرا إلى ما بعد الساعة 8 مساء في 3 محاور. أدانت هيئة محامي دارفور مقتل 18 شخصا جراء استمرار الصراعات الدامية بين عناصر من قبيلتي السلامات والبني هالبا بمنطقتي كوبم ودنبا بولاية جنوب دارفور، داعية الطرفين للاحتكام للسلطة العقل وحقن الدماء. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من قبيلة السلامة ترتدي زي الدعم السريع أحرقت ودمرت منطقة كوبم بولاية جنوب دارفور وأعلنت عن سقوطها بالكامل في يدها. اغتصب 4 مسلحون امرأة نازحة تبلغ من العمر 21 سنة مساء السبت بالقرب من معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر تحت تهديد السلاح. وقال نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا إن الضحية تعرضت أيضا للإصابة طعنا بالسكين وجرى نقلها إلى مستشفى الفاشر جنوب لتلقي العلاج. اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات القيادي النقابي وعضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر مساء الجمعة في بورسودان واقتادته إلى مكان مجهول. وأدانت لجنة المعلمين الاعتقال محملة الاستخبارات مسؤولية سلامة سامي الباقر مطالبة بالإفراج عنه فورا. كما أدانت قطاعات مهنية وحقوقية واسعة لاعتقال منها الجبهة النقابية وتجمع المهنيين والجبهة الديمقراطية للمحامين ومحامو الطوارئ والمبادرة السودانية لحقوق الإنسان. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 15 حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى 542 حالة اشتباه و3000 إصابة مؤكدة. كما سجلت القضارف 197 حالة إصابة بالإسهالات المائية وتنحصر الإصابات ببلدية القضارف ومحلية الغلابات الغربية. وقالت مصادر صحية من القضارف لراديو دبنجا إن عدد حالات الاشتباه اليومي بحمى الضنك تبلغ 60 حالة مشيرة إلى 5 وفيات بحالات الاشتباه بينها طبيبة وممرض. ونبهت إلى ندرة في أكياس الدم وضعف كفاءة جهاز فصل البلازما. اتهم جهاز المخابرات العامة قيادات من الدعم السري وبعض المواطنين بالقيام بعمل ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني خلال المضاربات بالعملات الأجنبية، فيما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 850 جنيها بينما بلغ سعره في بنك الخرطوم 635 جنيها. وأكد جهاز المخابرات في بيان إن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل مرصودة وسيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المشبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها. قال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إن لقاء البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يأتي في إطار التأكيد على أن دارفور ما زالت مشمولة ببنود الفصل السابع في دارفور. وأوضح صالح محمود لراديو دبنجا إن اللقاء كان بمثابة رسالة بملاحقة جميع المتهمين في جرائم دارفور بما فيهم البرهان، وأكد إن البرهان هو المسؤول الأول عن إطلاق سراح البشير وبقية المطلوبين. وأضاف في هذا الخصوص
الفتاح البرهان في إنه لازم تعرف مسبقا إنك أنت مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية وستبدأ معك التحقيق فورا ب خصوص الانتهاكات والجرائم الفظيعة والشنيعة الثلاثة اللي هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وربما تضاف له جريمة إعاقة تطبيق العدالة.
استؤنفت يوم السبت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا. وشكك الدكتور أحمد المفتي خبير المياه والعضو السابق في وفد التفاوض في مفاوضات سد النهضة في توصل اجتماعات سد النهضة المنعقدة في أثيوبيا بنتائج إيجابية. وقال الدكتور أحمد المفتي لراديو دبنجا إن اجتماعات سد النهضة ظلت تنعقد منذ 10 سنين دون تحقيق أي شيء بالنسبة للسودان ومصر. وأوضح أن أثيوبيا أكملت الملأ الرابع للسد حيث تم تخزين 14 مليار متر مكعب على الرغم من قرار الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن بوقف الأنشطة. وأشار إلى بدء ظهور الآثار السالبة في فيضان هذا العام بالسودان مبينا أن الجروف في الشمالية لم تصل المياه مما أدى لتوقف الأنشطة الزراعية وصناعة الطوب. وأضاف في هذا الخصوص
اجتماعات مماثلة ظلت تنعقد لمدة 10 سنين نفس الاجتماعات، كانت مخرجات الاجتماعات ببساطة شديدة بالنسبة للسودان ومصر لا شيء إطلاقا، بالنسبة لإثيوبيا حق فيها مطالبة نسبة 100%. ظلت الاجتماعات إلى أن وصلت حصة إنجازات إثيوبيا أكثر من 80%.
شكى عدد من المزارعين بولاية شرق دارفور من ضعف وتدني أسعار محصول الفول السوداني في بداية موسم الحصاد، وتراوحت أسعار طن الفول المكشور بين 350 و 375 ألف جنيه للطن، وجوال الفول الخام بين 8 إلى 9000. ووصف المزارع إسماعيل أسمان في حديث لراديو دبنجا أسعار محصول الفول السوداني بالمتدنية جدا ودون طموح المنتج مقارنة بتكلفة الإنتاج، وتعب بالقول إن أسعار الفول متدنية بالنسبة لنا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
قلة الأسعار بالنسبة للمحصول الفول السوداني تسبب تدني الأسعار، قد يكون قلة المشترين في المحلية، وأنا أرى أنه ذي قلة المشترين في المحلية أو حوجة المواطن، قد يكون في استغلال من التجار تجاه المواطن، المواطن له حوجة كبيرة تجاه السيولة بيبيع بهذه الأسعار بين 8000 إلى 9000.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا عن تضرر أكثر من 72 ألف شخص منذ أبريل الماضي جراء السيول والأمطار في 7 ولايات. وأشارت أوشا في تقرير إلى تدمير وتضرر نحو 12 ألف منزل في 7 ولايات جراء السيول منذ يوليو الماضي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اجتمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان يوم السبت الماضي بكريم خام مدعي المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك على حامش مشاركة عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحسب وسائل الإعلام أنه اللقاء تطرق إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد ميليشيات الدعم السريع. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذ المحامي والخبير القانوني صالح محمود لنتحدث معه حول هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. ما هي دلالات هذا اللقاء أستاذ صالح محمود؟
أهلا وسهلا أستاذ صادق، ومرحب بالمشاهدين والمستمعين. الدلالات هذا اللقاء بين السيد كريم خان مدعي جرائم دارفور في المحكمة الجنائية الدولية لها دلالات يعني معروفة ومحددة. أولا، ليس من الأسرار أنه ضحايا الكارثة الإنسانية في دارفور ظلوا في انتظار تطبيق العدالة منذ إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، وظل الضحايا يتوقعون على الأقل يعني تسليم المطلوبين الذين تحددت أسمائهم وصدرت أوامر القبض في مواجهتهم، وهم عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعلي كوشيف. ظل الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر إنه الحكومة السودانية تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في زمن البشير لتسليم المطلوبين. لم يتم وصول أي أحد من المطلوبين خلاف علي كوشيف الذي سلم نفسه طواعية، وليس عن طريق تعاون الحكومة السودانية مع مكتب المدعي العام. طبعا ده كان خيبة أمل كبيرة للضحايا عندما زارت بنسودة فاطمة بنسودة معسكرات النازحين في دارفور مرتين، وكذلك كريم خان أيضا زار الضحايا، وارتفعت بالتالي توقعات من قبل الضحايا كانت عالية جدا. الآن
اللقاء كشف انه لا يزال دارفور يعني مشمول بموجب بفصول ببنود الفصل السابع، لانه القرارات التي تمت يعني اصدارها من مجلس الامن التابع للجمعيه العامه للامم المتحده كلها صدرت بموجب الفصل السابع، بما فيها يعني لجنه التقصي بتاع كاسيسي، بما فيها ايضا تعيين المدعين اكامبو وكاسيس واكامبو وفاتو بن سودا وايضا كريم خان. الفصل السابع لا يزال ينطبق يعني مش يعني اثار المفروض في دارفور، وبالتالي كريم خان تصرف على هذا الاساس، وخاصه في يعني الاحاطه الاخيره اللي عملها في مجلس الامن، واتبع القول بالفعل عندما التقى بالبرهان وواجهه مباشره وقال له انه هم يعني فيما معناه انه المدعي نفسه كريم خان وبرهان مسؤولين امام الله، قال له كده مسؤولين امام الله بسبب المعاناه يعني انتهاكات والجرائم التي يعني تم ارتكابها في دارفور منذ 2003 الى تاريخ اليوم. ولكن يعني بجانب الحساب الالهي قال له انت لازم تكون عارف انه نحن سنلاحقك، انت اسمك موجود ضمن المطلوب التحقيق معهم بخصوص الجرائم المتواصله في دارفور بصورة اللي بيشاهدها العالم كله، وقال له حنجيك. لكن طبعا ده تحصيل حاصل، لانه اصلا هو مسؤول يعني بي 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 يعني بموجب قانون روم البرهان مسؤول الاول عن الجرائم والانتهاكات الواسعه وحتى اطلاق سراح المتهمين المطلوبين عمر البشير والآخرين من سجن كوبر مسؤول عنهم مباشرة. يعني البرهان عمر البشير بين الجرائم اللي يعني وجهت له بخلاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وجهت له تهمة إعاقة العدالة الدولية عندما امتنع ورفض تسليم الكوشيب وأحمد هارون وأحمد هارون وعبد الرحيم، وكان بيقول إنه المحكمة الجنائية تحت جزمته، والآن هو مختفي وهارب من العدالة، ولكن تظل أصداء ما كان يعني بتبجح به تملأ آذان الضحايا. والآن البرهان يواجه نفس المصير، الآن عليه أن يسلم الهاربين من العدالة المطلوبين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية واللي صدرت أوامر قبض بموجب القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، الآن سيواجه نفس مصير عمر البشير في عدم التسليم، حيفتح له برضو بلاغ بموجب المادة بتاعت إعاقة تطبيق العدالة. مع إضافة لذلك الآن هو يعني لأنه العالم الشفافية مطلوبة، وكما يقال يجب كل متهم صحيح بريء حتى تنزل إدارته، لكن الآن الضحايا أعتقد أنهم مرتاحين، لأنه في المبادئ القانونية بيقولوا أنه يجب أن ترى العدالة وهي تتحقق. Justice must be seen done. Justice must be seen done. Justice must be seen done. الآن بدأت هذه العباره مع 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 عبد الرحيم مع عبد الفتاح البرهان، انه لازم تعرف مسبقا انك انت مطلوب للمحكمه الجنائيه الدوليه وسنبدا معك التحقيق فورا بخصوص الانتهاكات والجرائم الفظيعه والشنيعه الثلاثه اللي هي جرائم الاباده الجماعيه، جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانيه، وربما تضاف له جريمه اعاقه تطبيق العداله. وهذا يعني حصاد في ذهابه إلى نيويورك، أنا أعتقد باللقاءات الكثيرة والشو ده كله كريم خان دمر هذا الاتجاه بتاع التبجح إنه ما شاء يقابل منه. كل الحصيلة إنه تمت المواجهة بينه وبين كريم خان، وإذا ما مات عبد الفتاح البرهان سيكون في قفص المحكمة الجنائية الدولية وسيقود الاتهام في مواجهته مواصلة لما قاله في نيويورك كريم خان ومكتبه.
سمع أستاذ طالما من زاوية أخرى، البرهان خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث عن قوات الدعم السريع، حاول يقدم مبررات عشان الآخرين يتخذوا خطوة في اعتبار قوات الدعم السريع قوات إرهابية، وأشار لجرائم ونوعيتها المصاحبة للحرب الآن، طالب بأنه يعتبر الدعم السريع منظمة إرهابية. الآن هو التقى كريم خان، هل هو يريد أن كريم خان يفتح تحقيقات في مواجهة الدعم السريع؟ هل لديه يعني قناعات الآن أنه يمكن أن يسلم المطلوبين من أجل الوصول لغاياته في تجريم الدعم السريع؟
حاجة المعروفة أنه وقائد الدعم السريع شمتي والمجموعات التابعة لهم كانوا جزء واحد بيسموه المكون العسكري طوال الفترة اللي عملوا فيها الانقلاب بتاع 25 أكتوبر. ما هو حينتين شركاء البلاغات بتاع دارفور بموجب الإحالة، ثم رد بشير شريف في هذه الجرائم. حينتين أيضا متورط في جرائم دارفور وهو شريف مع الحكومة، لأنه هو تم تعيينه بواسطة عمر البشير وبقى جزء من القوات المسلحة يعني. ولذلك في زمن البرهان كانوا بيشيروا لهم إنه هو المكون عسكري، عشان كده عملوا الانقلاب بتاع يوم 25 أكتوبر وبقوا هم الاثنين شركة في 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 الحكم العسكري الانقلابي. الآن بعد يوم 15 أبريل أيضا ظلوا شركاء في الجرائم اللي تم ارتكابها سواء كانت في الخرطوم أو في دارفور أو في أي مناطق أخرى، يعني شركاء، هم شركاء ولكن بأدوار مختلفة، لكن في نفس الجريمة، الآن الشراكة الممتدة منذ دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، كل الأعمال تمت بواسطة القوات المسلحة السودانية، الشراكة فيها حميتي شريك أصيل، وبالتالي أقوال البرهان في مواجهة حميتي تعتبر في القانون أقوال شريك كوأكيوزد بيسموه لا يعفيه، لا يمكن أن يعني أن يكون الحال إنه هو يبرر نفسه ويورط حميتي، لا، كل الجرائم هي نفس الطبيعة، نفس الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية، تدمير المدن، تدمير القرى، الاغتصابات، القتل خارج القضاء، هم بيواجهوا نفس البلاغات، وبالتالي لا يدي في هذا الجانب إنه عبد الفتاح البرهان يتكلم عنه هنيتي هو المسؤول عن هذه الجرائم. التحقيقات هي وحدها التي تكشف مدى تورط كل واحد فيهم في هذه الجرائم اللي مرتكبة، هم مسؤولين بالمناسبة عن أعمال جنودهم والميليشيات التابعة لهم، سواء كان كتائب الظل، سواء كان الميليشيات القبلية التابعة لحميتي، كلهم حميتي مسؤول عن ذلك، والبرهان مسؤول أيضا عن القوات اللي بيسموهم باراميليتري خارج المنظومة العسكرية المعروفة. الآن هم بالتساوي يواجهون نفس المصير ونفس التهم ونفس العقوبات.
شكرا لك أستاذ صالح محمود، كنت معنا في راديو دبنجة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
ووفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة. أول حاجة عدم التجمهر في أماكن القصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع. مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة والتي نتناول فيها ظاهرة انتشار عشرات الأصناف من المواد الغذائية والسلع الرئيسية التي انتشرت في معظم أسواق السودان الرئيسية وحتى القرى والأطراف والمناطق الحدودية، مواد غذائية مكتوب عليها صنع في أوغندا وأخرى صنع في أريتريا وأخرى صنع في أثيوبيا وأخرى صنع في ليبيا صنع في تشاد وغيرها من المواد والسلع الأساسية دون تدخل السلطات الحكومية لكبح جماح انتشار هذه المواد. يسعدنا في هذه المساحة أن نستضيف دكتور حافظ الزين الأستاذ الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نتحدث عن اقتصاديات الحرب وأثرها في معدلات التجارة الداخلية والتدفق السلعي الغير منضبط الآن في الأسواق. مرحبا بك أستاذ حافظ، ويمكن من خلال يعني مشاهداتنا واستطلاعاتنا لعدد من المواطنين في عدد من المناطق المختلفة في السودان في شمال دارفور وفي الولاية الشمالية وأيضا في المناطق الشرقية الحدودية، هنالك بضائع الآن غزت الأسواق تباع في معظم أسواق السودان في الخرطوم، في الأبيض، في نيالة، في كبريات المدن، في القرى. نحن نتناول معك في ظل عدم الرقابة أثر هذا التدفق السلعي الغير منضبط وأثره في معدلات التجارة الداخلية. مرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. دكتور حافظ الزين عبد الله، خبير اقتصادي واستراتيجي، أستاذ جامعي، إفادة اقتصادية لراديو دبنجة بعنوان اقتصاديات الحرب وأثرها في معدلات التجارة الداخلية. التدفق السلعي، معلوم أن نحن لما نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن الجانب الاقتصادي الخاص بالإنتاج، نتكلم عن الاقتصاد أصلا نقصد الإنتاج. عندما نتكلم عن التجارة فنحن نقصد التبادل السلعي، تبادل هذا الإنتاج في إطار التجارة الداخلية والتجارة الخارجية اللي هي الصادرات والواردات والتجارة الدولية اللي هي عملية مركبة. معلوم أن اقتصاديات الحرب في الحرب في أزمنة الحرب ينخفض معدل التغطية والحماية الأمنية. دولة زي السودان دولة مفتوحة تحدها حوالي 7-8 دول في الحدود، هذه العملية أصبحت غير مراقبة لوجود هذا النزاع وهذه الحرب الملعونة التي قللت من معدلات التغطية الأمنية المتعلقة بحماية الحدود وحراسة الحدود والتحكم في عملية التدفق السلعي استيرادا وتصديرا. هذه المسألة تخلق ما يسمى بالنمو المزيف، النمو التجاري المزيف. هذا النمو ينعكس في الانخفاض الكبير في مستوى الأسعار، أسعار السلع والخدمات داخل الدولة. لماذا؟ لأن عملية الاستيراد الآن السودان مفتوح على 3 أو 4 دول رئيسية غير مقطعة أمنيا وغير محروزة، وبالتالي هنالك تدفقات كبيرة من السلع تأتي من هذه الدول وتخرج أيضا من السودان. هذا يؤدي إلى 1 نمو معدلات التهريب وانخفاض حجم الضريبة التي يجب أن تسب إلى خزينة الدولة لعدم وجود رقابة مالية ورقابة أمنية. وكذلك هذا الانخفاض الزائف الذي يظهر في مستوى الأسعار ويهلل له الناس في المدن الصغيرة والمدن الحدودية الصغيرة والكبيرة، وفي أسواق المدن الصغيرة والأرياف يشعر الناس بانخفاض حاد في الأسعار. وبالتالي هذا الانخفاض الحاد في الأسعار من ناحية اقتصادية هو يعني حقيقي ولكنه مضر. كيف ينشأ هذا الانخفاض الحاد في الأسعار؟ ينشأ هذا الانخفاض الحاد في الأسعار لأنه معظم دول الجوار، وأنا أعرف هذه المسألة، هنالك بضائع ظلت هذه البضائع في المخازن لسنوات عديدة، وبالتالي انتهت قيمتها الإنتاجية، تاريخ إنتاجها قد انتهى تاريخ الصلاحية، وأصبحت بضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والاستهلاك البشري. وعندما نشأت هذه الحرب وأتاحت فرصة لدخول هذه البضائع إغلاعها وخروجها من تلك الدول ودخولها إلى السودان، وجد ملاك هذه البضائع في دول الجوار سوق راجئة رائدة ونشطة وسريعة التسويق، وتؤدي إلى ارتفاع دوران البضاعة، خروج البضائع من تلك المخازن ومن ثم تتوجه إلى السودان كسوق جوهري، مما يؤدي إلى وفرة وزيادة العرض، وبالتالي زيادة العرض تؤدي إلى انخفاض السعر بشكل مباشر، وده واحد معلوم من القوانين الأساسية في علم الاقتصاد ومن مبادئ علم الاقتصاد اللي هو قانون العرض والطلب. عندما يزداد العرض تنخفض الأسعار والعكس صحيح، وبالتالي لكن في الأصل هذه البضاعة ذات قيمة نوعية، جودة نوعية منخفضة وتكاد تكون معدومة، وسوف تتسبب في أمراض وأوبئة في المدى الزمني القصير في حدود 6 شهور إلى سنة. يتبين الناس أنهم مصابون بأمراض يصعب الطب تحديد وتشخيص هذه الأمراض. منبع هذه الأمراض هو استهلاك هذه البضائع المستوردة من الخارج رخيصة الثمن في زمن الحرب. وكذلك إن يعني تهليل الناس بهذه المسألة، لأن هذه الحرب في السودان على مدى 138 سنة لم تنشأ هذه حرب بهذه الكيفية وبهذه الصورة وبهذه الشدة والاحتداد، ونشأت في قلب الدولة في العاصمة الاقتصادية والسياسية والتجارية للدولة. والخرطوم، ولاية الخرطوم بمدنها الثلاثة، هي مركز الاقتصاد وعصب الاقتصاد في السودان. هذه الحرب تسببت في خسائر كارثية تكاد تكون الخسائر التي أنتجتها هذه الحرب في مستوى الاقتصاد والتجارة والتبادل والصور المالية والصور النقدية، بالإضافة إلى البنى التحتية الاستراتيجية وأساس النمو المستقر، تكاد تكون في حدود 310 مليار دولار خلال 6 أشهر. وهذا أمر خطير وخطير للغاية، يهدد بنصف الدولة السودانية وكينونة هذه الدولة. إذا استمرت هذه الحرب لمدة 6 شهور أخرى سينهار الاقتصاد، أنا أقصد مصفوفة الإنتاج، إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي سوف تعاني مجموعة من الأقاليم ومجموعة من الولايات. قد تنجى ولاية القطارف وكسلة وسنار وبورت سودان والولاية الشمالية وولاية نهر النيل، 6 ولايات، وحوالي 12 ولاية سوف تقرق في بحر الجحيم الاقتصادي والندرة الاقتصادية. نعم صحيح،
أن استيراد وتدفق السلع من دول محاذية للسودان قد يخلق ندرة في ولايات كردفان ودارفور وفي ولاية النيل الأبيض ونوعا ما في ولاية الجزيرة، لأن هنالك تداخل نقلي صعودا وهبوطا لهذه البضائع. ولكن هذه المسألة في الحرب دائما ما تغري الآخرين بدخول السوق الموازي السوق الأسود، وهذا السوق ينمو بمعدلات مرتفعة ومتسارعة مما يدفع الناس أن يدخلوا مدخراتهم المالية في هذه العملية التجارية ويقومون بتهريب وإخراج هذه السلع تصديرها إلى دول الجوار إلى تشاد وأفريقيا الوسطى وإلى جنوب السودان، وتصبح تجارة رائجة ثم تستبدل وتستورد بضائع أخرى بالمقابل. هذه البضائع الأخرى غير مؤكدة هل هي بضائع وسلع استراتيجية كالوقود والأدوية والقمح، أم هي بضائع من حيث أنها مخدرات تضر بالعقل وتضر بالصحة. عموما سوق الحرب واقتصاد الحرب اقتصاد مشهور واقتصاد معروف واقتصاد ذو تدفقات سلعية ونقدية هائل جدا، ويخلق مجموعة كبيرة ومعدلات كبيرة من الأرباح المادية والأرباح النقدية، ويخلق مستثمرين جدد ولاعبين جدد في سوق التبادل التجاري، ويخلق أيضا مساحات ومصفات جديدة لعملية قسل الأموال وتدفق الأسلحة والمخدرات، ويصنع أجيال لا تبالي بالاقتصاد الوطني وباستقرار الاقتصاد الوطني وباستقرار الدولة. دائما اقتصاديات الحرب، عندما نتكلم عن اقتصادات الحرب نتكلم عن المال، وهذا المال ينشأ عن طريق التجارة، وعندما نتكلم عن التجارة فنحن نتكلم عن السلع، عن السلع، لأن الاقتصاد في الأساس هو صناعة الثروة. هذه الثروة إما أن تكون خدمات أو سلع، وبالتالي تعطلت العملية الإنتاجية في السودان نتيجة لهذه الحرب. تعطل هذه العملية الإنتاجية لا يعني بأي حال من الأحوال تعطل العملية التجارية، لأن الاقتصاد عنده صور، الاقتصاد عنده صورة تجارية وصورة مالية وصورة نقدية وصورة إنتاجية. تعطل العملية الإنتاجية يعطي فرص للآخرين، لأن العالم أصبح قرية وليس قرية، إنما حي وليس حي، إنما مربع وإنما منزل واحد وليس منزل واحد وإنما غرفة واحدة. وبالتالي أصبحت المعلومات الاقتصاد والتجارة والمال والتدفقات النقدية تقوم على المعلومات، والمعلومات عنصر أصبح عنصر أساسي من عناصر الإنتاج الأربعة، أصبحت عناصر الإنتاج خمسة. الآن وجود هذه المعلومات وأصبحت هنالك مصفوفة كاملة من البيانات والمعلومات يستفيد منها مستخدمو هذه المعلومات في العملية المالية والعملية التجارية. بالتالي قد يقول قائل تعطل الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر عصب الاقتصاد السوداني قد يعطل العملية التجارية ويعطل التدفقات المالية، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذه المسألة تفتح أسواق جديدة، والسودان زي ما ذكرت أنه دولة مفتوعة وطويلة الحدود مع دول الجوار، وبالتالي تتدفق السلع، تدفق السلع يخلق المال، وجود المال يخلق حافز جيد للربحية المادية. وهذه المسألة زي ما قلت نحن في الاقتصاد اسمها سموغلينج، يعني اللي هي الإغراق السلعي. الإغراق السلعي الآن دول الجوار قد تجد فرصة جيدة جدا وفرصة مناسبة وتربة خصبة لتدفق سلع وتبيعها بأسعار متدنية لتحقيق أهداف كثيرة جدا، من أهم هذه الأهداف القضاء على الصناعة الوطنية السودانية بشكل حاسم ونهائي، بحيث أنه إذا انتهت هذه الحرب الاقتصاد السوداني يصبح اقتصاد أعرج غير قادر على القدوم واقتحام العملية الإنتاجية في مدى زمني لا يقل عن 5 سنوات، وخلال هذه السنوات تستطيع هذه الدول أن تعيد عملية السموغلين اللي هي الإغراق مجددا، وتبيع السلع في السوق في الأسواق السودانية بأسعار أعلى من تكلفتها وتحقق أرباح هائلة جدا، وتقضي على كل آمال للتجارة السودانية والصناعة السودانية أن تعود من جديد. اقتصاديات الحرب اقتصاديات مربحة واقتصاديات نشطة واقتصاديات فيها تدفقات سلعية كبيرة وتدفقات مالية كبيرة وفيها
المحكمة الجنائية الدولية.
قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن هي قضية جارية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبين 5 و7 حزيران يونيو 2023 عبر الممثلون القانونيين للمجني عليهم عن آراء موكليهم وشواغلهم أمام الدائرة من خلال تقديم مجني عليهما 2 وشاهد 1، وأدلى شاهدان بشهاديتهما في قاعة المحكمة مع تمتعهما بإجراءات حماية، بينما أدلى شاهد آخر بشهادته عبر التواصل الفيديوي، وذلك أمام هيئة قضاء الدائرة الابتدائية الأولى المتألفة من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني جانسو والقاضية ألثيا فايلت أليكسيس وينزر. السيد عبد الرحمن المدعى بأنه قائد ميليشيا الجنجويد متهم ب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدعى وقوعها في دارفور في السودان خلال الفترة من آب أغسطس 2003 إلى نيسان أبريل 2004 إن لم يكن إلى ما بعد ذلك التاريخ. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد سكان مدنيين وأعمال قتل ونهب واغتصاب واضطهاد وتعذيب ومعاملة قاسية وأعمال لا إنسانية أخرى. بدأت المحاكمة منذ أكثر من سنة، ودعا مكتب المدعي العام إلى الآن 54 شاهداً، إضافة إلى شاهدين دعاهما بناء على طلب الدائرة للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة. كما تسنت لهيئة الدفاع عن السيد عبد الرحمن فرصة مساءلة شهود الادعاء. الممثلون القانونيون للمجني عليهم إلا وهي السيدة نانتلي وانوستنغهاوزن وفريقها مثلوا 600 مجني عليهم مشارك في هذه القضية، وقد ابتدت السيدة فانوستنغهاوزن مرافعاتها الافتتاحية بتقديم لمحة تاريخية موجزة عن الهجمات في دارفور وتأثيرها على المجني عليهم.
وقد حددت السيدات القاضيات استنادا إلى تقييم أولي أن 600 من الأفراد الذين قدموا طلبات المشاركة كمجني عليهم في هذه الإجراءات قد تعرضوا للأذى كنتيجة للجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في وحول كدوم وبنديسي ومكجار ودلج. وبموجب اجتهادات المحكمة قد يكون الضرر جسديا مثل أثار التعذيب والعنف الجنسي أو الاضطرار إلى الفرار من المنزل، وقد يكون الضرر أيضا نفسيا، أي يعني التأثير العقلي للجريمة على الضحية أو المجني عليها المباشر كنتيجة للأذى الذي لحق بشخص قريب منه، أو لأن المجني عليه شهد جرائم ارتكبت ضد أفراد آخرين من المجتمع. وهناك أيضا الضرر المادي مثل تدمير الممتلكات أو فقدانها أو سرقتها. ويجب أن نقول أن المجني عليهم المشاركين الذين استشرناهم يجدون صعوبة في فهم واستيعاب هذا الأمر نظرا للإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية والخيارات التقديرية للادعاء وقرار المحكمة التمهيدية. فإذن إن مشاركة المجني عليهم تقتصر على نطاق التهم المؤكدة ضد المتهم، وهذا يعني أن الاعتراف قانونا يحدد ما هي الأصوات التي ستسمع أو سوف تمثل في قاعة المحكمة وما هي الأصوات التي لن تسمع. وهذا الاختيار القانوني والبراغماتي ربما للتهم هو نظرة ضيقة لحقائق ووجهة نظر المجني عليهم، وبالتالي أيضا وجهة نظر ضيقة للحقيقة والمعاناة المستمرة للمجتمع الأكبر من المجني عليهم في الدارفور.
المحكمة الجنائية الدولية
حوافز لدخول لاعبين جدد ومستثمرين جدد، وهنالك يعني مساحة لزيادة معدلات التهريب ولزيادة عملية غسيل الأموال ولزيادة دخول المخدرات، وتصبح المبالاة هي مسألة خطيرة. بالإضافة لذلك اقتصاديات الحرب تخلق ما يسمى بالدولرة، ما يسمى بالدولرة الآن يعني يقابل انخفاض أسعار السلع والخدمات ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية. الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ناشئ عن عملية الدولرة، عملية الدولرة اللي هو تخلي المواطنين السودانيين عن العملة المحلية جنيه السوداني وشراء العملات الأجنبية الأساسية، العملات الليدن كرنسي، العملات القيادية، أول هذه العملات الدولار، وبالتالي سعر الدولار يرتفع نتيجة لزيادة الطلب عليه ويؤدي إلى انخفاض في قيمة الجنيه السوداني القيمة الاقتصادية، ويتحول الناس إلى دولرة نقدية ودولرة أصول. الدولار النقدية معناها تشتري الدولار مباشرة، والدولرة الأصول شراء الأصول بالدولار أو بيع الأصول بالدولار، لأن الناس في أزمنة الحرب نتيجة لعدم عدم اليقين وعدم الحماية والتوقعات التشاؤمية تنخفض مقدار الثقة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي ينسحب هذا الأمر على العملة المحلية الجنيه السوداني، ويترك الناس الجنيه السوداني لكي يحتموا عملية شبيهة بعملية الملاذات الآمنة في مسألة الضرائب. وهذه هي الصورة الكاملة للاقتصاد السوداني من حيث الزاوية التجارية التبادلية، تبادل السلع والخدمات خلال مدى زمن قصير 6 أشهر. وإذا استمرت هذه الحرب، نحن دائما ننادي بإيقاف هذه الحرب، لأن هذه الحرب حرب ملعونة سببت أزمة إنسانية وأزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة نقدية وأزمة تجارية وأزمة سياسية، واتجهت لأن تكون حرب ملعونة شيطانية ستؤدي، إذا لم تؤدي إلى تفكيك الدولة السودانية بالكامل ستهلك هذه الدولة. ونسأل الله العلي القدير أن يأذن بإيقاف هذه الحرب حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار، وتعود عمليات التنمية ورايات التنمية لهذا الاقتصاد الغني جدا الذي يصنف بأنه الاقتصاد الخامس على مستوى العالم في مصفوفة أو من حيث معيار الموارد الاقتصادية النشطة. يعني هذه الحرب إذا نحن أخذناها جغرافيا، قد تستفيد دارفور، ولايات دارفور وكردفان نتيجة لمحاذاتها لمجموعة من الدول، ولكن هذه الاستفادة سوف تنقلب إلى جحيم بعد سنة. وهذا الكلام نتيجة للأساس أو المدخل الأول في هذه الإفادة الاقتصادية، بأن هذه السلع فقدت الجودة ومنتهية الصلاحية، وتباع ليكم أيها المواطنين السودانيين الكرام في دارفور وفي كردفان وفي جنوب كردفان وفي النيل الأبيض بأسعار متدنية، لأنها أصلا لا تملك أي جودة ولا أي قيمة اقتصادية، ولا يهم الذين يبيعون ويستوردون هذه البضائع قيمة الإنسان ومعنى الإنسان وحق الإنسان أن يعيش معافى في بلده وآمن أمنا اقتصاديا وأمنا اجتماعيا وأمنا روحيا، لكي يكون إنسان فاعل ومنتج ومشارك في العملية الوطنية وفي بناء الوطن الذي يعني تسعى وتتربص به أيادي الأوباش الذين دائما ما نجدهم ضد الإنسان وضد حق الإنسان في الحياة وضد النور وضد الكرامة الإنسانية والديمقراطية والحكم المدني والدولة المدنية. هؤلاء معروفون للجميع، أصبح العالم يعرفهم، وأصبحنا نحن كسودانيين نعرفهم، وهم الآن أيضا يخططون للاستفادة من اقتصاديات الحرب بصورة مضاربة سريعة جدا، وقد استفادوا من هذه المسألة، وقد خلقوا حروب كثيفة في السودان، وقاموا بتقسيم السودان إلى دولتين، ولهم خبرة كبيرة جدا في اقتصاديات الحروب وفي اقتصاديات التجارة، تجارة الحروب، وفي التدفقات المالية والسلعية في أزمنة الحروب. نسأل الله أن يقبضهم قبضا قويا عاجلا غير آجلا.
شكرا جزيلا دكتور حافظ الزين عبد الله الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساحة قادمة، لكم عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية، لأن إحنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.